الشعب بيود رسيله.
على فلسطين بلدنا الثورة بنسبين ثورة شعب فلسطين دخيل ترابة دخيله.
برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء على الهواء مباشرة في هذه الإطلالة المسائية عبر صوت الأقصى، نطلعكم فيها على أبرز ما تناولته الصحافة المحلية والعربية والدولية من أخبار وتقارير. أسعد بصحبتكم في هذه الجولة، من وراء الميكروفون محمد سلامة، وأيضا يرافقني فيها من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، ومن التنفيذ والإخراج الزميل أحمد أبو سعدة. البداية من موقف الفصائل الفلسطينية التي أعلنته اليوم حول آخر التطورات داخل سجون الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى، حيث قالت الفصائل إن هذه الإجراءات الصهيونية لن تفلح في كسر إرادة الأسرى وعزيمتهم، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري داخل السجون وعليه تحمل تبعات ذلك. كما توجهت بالتحية إلى الأسير المجاهد القسامي يوسف المبحوح منفذ عملية طعن السجان الصهيوني في نفحة، مؤكدة أن هذا العمل البطولي هو رد طبيعي على إجرام العدو بحق الأسيرات والأسرى. وباركت الفصائل الفلسطينية العمليات البطولية في الضفة والقدس، والتي تثبت أن المقاومة ما زالت حاضرة في الميدان، وأن الشباب الفلسطيني ما زال ثائرا وملهما. وحول طبعا التطورات والتوتر داخل سجون الاحتلال، ربما يطفو سؤال في هذه المرحلة، هل يمكن أن تؤدي حالة القمع الجارية داخل السجون لاندلاع مواجهة جديدة؟ إذ يرى مراقبون بأن استمرار اعتداءات وانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى قد يؤدي لاندلاع ثورة وانتفاضة جديدة بكافة أشكالها في وجه الاحتلال، سواء داخل السجون أو خارجها. وخلال كلمته في الوقفة التضامنية مع عائلة منفذ عملية الطعن في نفحة، أكد القيادي في حماس مشير المصري أن الاعتداء على الأسرى واستفزازهم إنما هو استفزاز لصواريخ المقاومة وأنفاقها وطائراتها. وأضاف المصري القيادي في حركة حماس بأن قضية الأسرى هي أم الثوابت ورأس الأولويات، ونحن أولياء الدم، في إشارة إلى حركة حماس وكل الغيورين على قضية الأسرى ومن ينصر الأسرى وقضيتهم دوما في الأولوية وعلى طاولة المقاومة. وبدورها حذرت الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل خلال كلمتها في الوقف العدو الصهيوني من المساس بالأسيرات والأسرى، مردفة هذا خط أحمر وأملنا بالمقاومة. من جهته يؤكد الكاتب السياسي مصطفى الصواف أن استمرار حالة القمع داخل السجون ربما تؤدي إلى اندلاع ثورة في وجه الاحتلال سواء داخل السجون أو خارجها. ويشير الصواف إلى وجود حالة من التوتر الشديد داخل السجون بفعل إجراءات واعتداءات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الأسرى والأسيرات. وحول طبعا آخر التوتر أو التطورات داخل سجون الاحتلال وهذه الموجة التي تشهدها السجون سواء في أقسام الأسيرات أو قسم الأسرة، يسعدنا أن نرحب معنا عبر الهاتف بالسيد حلمي الأعرج وهو مدير مركز حريات لحقوق الإنسان والمختص في مجال الأسرة. أهلا بك سيد حلمي.
أهلا بكم،
حياكم الله. سيد الكريم، ما الذي نشهده داخل سجون الاحتلال منذ فترة؟
هو استهداف ممنهج من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية وبقرار من الحكومة الإسرائيلية الحالية والسابقة بهدف إخضاع الحركة الأسيرة وكسر إرادتها لما تمثل من موقع متقدم في النضال الوطني الفلسطيني ومن نواة صلبة في قلب الحركة الوطنية الفلسطينية. ولذلك هذا الاستهداف لم يتوقف لحظة وعلى مختلف الصعد، تارة بوصمهم بالإرهاب وتارة بالتعذيب والإهمال الطبي وأخرى باقتحامات الليلية واليومية من قبل القوات الخاصة التابعة لمصلحة السجون التي تقوم تباعا بالتنكيل بالأسرى وتعريض حياتهم للخطر، ولا تفرق بين أسير وأسير وبين أسير وأسيرة وبين فصيل وآخر. والحركة الأسيرة تدرك هذا الواقع، ولذلك هي موحدة في التصدي له. واليوم عندما أقدمت مصلحة السجون على استهداف الأسيرات للاستفراد بهن، كان هذا الموقف الشجاع والموحد من قبل الحركة الأسيرة وكل التداعيات التي لحقت بهذا الهجوم على الأسيرات من أحداث سجن نفحة وإقدام أسير على، يعني كما ادعت مصلحة السجون، على الاعتداء على ضابط إسرائيلي هناك، ومن ثم هذا الاقتحام الوحشي من قبل القوات الخاصة لسجن نفحة والتنكيل بالأسرى وعزلهم، وحتى لا نعرف مصيرهم بالضبط. ومن ثم
الآن سيد حلمي، ما المعلومات المتوفرة لديكم فيما جرى في نفحة؟ طبعا ما جرى في نفحة لا أدري هل هو اليوم أم بعد عملية الأمس، وماذا عن الأسيرات؟ هل يعني عادت قوات الاحتلال اعتقالهم في منطقة الدابون، وما هي الخطوات التصعيدية التي ينوي الأسرى الآن القيام بها؟
يعني كما فهمنا بالأمس تم إعادة الأسيرات التي تم عزلهن، وهذا بفعل الموقف الموحد للحركة الأسيرة وخاصة في سجن ريمون الذي ضغط على إدارة السجن واستجابت حتى لا تنفجر الأوضاع، لأن الرسالة كانت واضحة، ما لم يتم إعادة الأسيرات المعزولات ووقف التعرض لهن لا يمكن السيطرة على الأمور. من ثم حدث ما حدث في سجن نفحة، وقامت يعني القوات الخاصة بالأمس في عملية الاقتحام لقسم 12 في سجن نفحة والتنكيل بالأسرى وتكبيلهم بالسلاسل الحديدية والاعتداء عليهم بالضرب وشبحهم في البرد القارس، وهو ما أدى كل ذلك إلى حالة من الغليان تسود السجون وهي مقدمة لانفجار شامل ما لم تتراجع بالكامل مصلحة السجون عن هذا الاستهداف الوحشي للحركة الأسيرية عموما. ونحذر أن لذلك تداعيات بالخارج، هذا التضامن الواسع مع الأسيرات.
الجميع يتحدث سيد حلمي وأنت هنا أيضا تتحدث عن التحذير من تداعيات ما يجري داخل سجون الاحتلال وانعكاسه ربما على التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية. لأي مدى فعلا يمكن أن تنعكس التوترات داخل سجون الاحتلال إلى الأروقة الميدانية والسياسية أيضا في الخارج، وربما أنت تعلم حساسية هذه القضية لدى المقاومة؟
الانعكاس إلى أبعد مدى، هذه ليست كلمات عابرة، كل الفصائل يعني عبرت بمواقف واضحة أنها لن تترك الأسرى وحيدين ولن تسمح بالاستفراد بهم. ثم هؤلاء جيش من أبناء الفصائل، جيش جرار يصل إلى 5,000 أسير وأسير، ومكانتهم محفوظة في قلب ووجدان الشعب الفلسطيني. وهذه ليست المرة الأولى التي يعني يقف الشعب الفلسطيني بكل قوته إلى جانب أسراه، بل يعني التجارب تشير إلى أن هناك انتفاضات قد حصلت فعل يعني إطلاقات الأسرى والتصدي لكل ما يتعرضون له من أواسط الثمانينات إلى نهاية التسعينات، وفي كل مرحلة بما في ذلك بالإضراب الشهير عام 2017 الذي استمر 41 يوم، والإضراب الشامل الذي عم يعني فلسطين، يعني فلسطين التاريخية وفي القلب منها القدس. أثناء زيارة ترامب ولقائه نتنياهو، فكان هذا الموقف ذو أبعاد سياسية نضالية اعتقالية، لأن الشعب الفلسطيني لا ولن يترك أسرى.
طيب الآن سيد حلمي، أين تتجه الأمور داخل السجون؟ هل يعني ما جرى في نفحة هو نهاية لهذه التطورات، أم أننا أمام فصل جديد من هذه الأحداث؟ وأريد يعني حقيقة في هذه النقطة أن أسأل، من الذي يريد يعني وضع نقطة تحول؟ هل هو السجان من خلال محاولة رد الاعتبار لما جرى سواء في سجن جلبوع أو بعملية الأمس، أم الأسرى أنفسهم يريدون وضع فعلا حل جذري وإنهاء لهذه المعاناة التي يعني تطالهم طيلة هذه السنوات؟
يعني الأسرى دوما يتطلعون إلى الهدوء على قاعدة الحفاظ على كرامتهم الإنسانية والوطنية وتوفير شروط اعتقال إنسانية تنسجم مع المعايير والمواثيق والاتفاقيات الدولية. عدا ذلك هم يقفوا بالمصاب لأي إجراءات احتلالية تستهدف حقوقهم أو مكانتهم، ودائما هم يتطلعون ويناضلون من أجل انتزاع حريتهم ومعهم شعبهم الفلسطيني. ولكن من يسعى إلى التصعيد هو الاحتلال الإسرائيلي في الأرض المحتلة وكذلك على ساحات السجون. هذه الحكومة تريد أن تقول للمجتمع الإسرائيلي وللحكومة السابقة أنها أكثر عدوانية وفاشية ودموية من حكومة نتنياهو، حتى تسوق نفسها أمام المجتمع الإسرائيلي وتحافظ على وجودها واستمراريتها، وهكذا تفعل على مختلف الصعود وفي كل الملفات. ولكن لأن قضية الأسرى حساسة وهذا الدور الذي يلعبونه بما في ذلك ما حصل في نفق الحرية ووضع هذه الحكومة بالزاوية وتم هزيمتها سياسيا وأمنيا ومعنويا، بقيت الحركة الأسيرة مستهدفة في كل وقت منذ تلك اللحظة وما قبلها. ولكن نحن يعني نشرح أسباب وظروف عملية التصعيد والدوافع لهذه الحكومة الإسرائيلية. هناك بعد سياسي لهذا التصعيد الإسرائيلي لهذه الحكومة اليمينية الفاشلة.
أشكرك جزيلا السيد حلمي العرج مدير مركز حريات لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف في هذه المداخلة عبر صوت الأقصى. كان عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين قال في وقت سابق معقبا على تطورات الأوضاع داخل سجون الاحتلال والعنجهية التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى بأن الاحتلال الإسرائيلي يغامر ويقامر في حالة الهدوء في المنطقة، وذلك بعد اعتدائه على الأسرى والأسيرات. أضاف جبارين أن تداعيات الاعتداء على الأسرى لن تبقى داخل السجون وأروقتها، والمقاومة والشعب لن يبقى مكتوف الأيدي. المقاومة تتابع ما يجري داخل السجون، وقد نقلت حماس رسالة لكل الوسطاء والأصدقاء حول ما يجري من اعتداءات. أوضح القيادي في حماس أن الاحتلال حاول النزول عن الشجرة بطريقة غير مقبولة بالنسبة لنا، وذلك من خلال إعادة الأسيرات إلى الديمون، وهناك مجموعة من المطالب يجب أن تتحقق ويطالبنا بها الأسرى، مشيرا إلى أن هناك حوارات تجري مع إدارة السجون بشأن هذه المطالب. وبحسب مسؤول مكتب الأسرى والشهداء في حماس زاهر جبارين، فإن الوضع متوتر للغاية في كافة السجون وخصوصا أقسام حماس، إذ أن جميع الأقسام في كافة السجون مغلقة، طبعا الأقسام الخاصة بحماس، وبعض السجون الإغلاق كامل لكل الأقسام بما فيها الفصائل الأخرى. وحول مطالب الأسيرات، كشف جبارين أن هذه المطالب تتمثل في تركيب التليفون العمومي وتفعيله فورا، وهم موعودات به منذ أكثر من سنتين ونصف السنة، بالإضافة إلى نقلهم إلى سجون الجنوب التي لا يوجد فيها كاميرات، والتي توجد أيضا غرف الاستحمام داخل الغرف وليس بالخارج. ومن بين المطالب أيضا إرجاع الزيارات لهن، فهن لا يتم زيارتهن منذ 4 أشهر، وأن تكون البوسطة خاصة، وأن لا يتواجدوا في المعابر مع الأسرى المدنيين اليهود وغيرهم، لأنهن يسمعن منهم ألفاظا نابية وسيئة طوال الوقت. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الحركة الأسيرة في كافة السجون سوف تعلن يوم غد الأربعاء عن خطوات تصعيدية تتضمن ترجيع وجبة الإفطار وإغلاق الأقسام حتى الظهيرة. وأوضحت أن مطالب الحركة الأسيرة تتمثل في الإفراج عن الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لأكثر من 113 يوما، ووقف الهجمة ضد سجن نفحة، وتطبيق الاتفاق الخاص بالأسيرات في سجن الديمون. في وقت سابق صرح مكتب إعلام الأسرى أن هناك خشية حقيقية على حياة أسرى قسم 12 في سجن نفحة من تعرضهم لقمع ممنهج من قبل إدارة السجون، من بينهم مرضى وكبار في السن. وأفاد المكتب عن انقطاع التواصل مع أسرى قسم 12 في نفحة ومصير أكثر من 80 أسير مجهول، مشيرا إلى وجود توتر شديد يسود كافة سجون الاحتلال وجميع الأقسام مغلقة بشكل كامل. ومعكم في هذا المساء، طبعا في هذا المساء أيضا نقرأ هذا العنوان: كيف يمكن أن نفهم ما يجري في القدس والضفة الغربية؟ إذن يتعامل الإعلام مع الحدث بوصفه خبرا راهنا، فإن تكثفت الأحداث في سياق واحد جامع يقدمه الإعلام كذلك بوصفه خبرا راهنا، يتحدث عن جملة حوادث. المشكلة في ذلك في رصد الحوادث الكبيرة ذات الدلالة على التحولات السياسية والاجتماعية وكأنها أخبار طارئة منبتة عن السياق الأوسع الذي تدل عليه من جهة، وطبعا تمدده من جهة أخرى. مثال ذلك كثافة الحالة النضالية في الضفة بما فيها القدس، وينبغي الإشارة إلى كون الكثافة نسبية، أي بالقياس إلى مراحل أخرى لا أنها مطلقة. طبعا يضرب الكاتب في موقع قدس الإخبارية نقلا عن صحيفة العربي 21 مثالا: منذ بضع سنوات وتحديدا منذ العام 2014 والإعلام بما في ذلك الفلسطيني منه يسأل كلما وقعت في الضفة الغربية حوادث متصلة بمقاومة الاحتلال عن دلالات تلك الحوادث بلهجة تنظر إلى هذه الحوادث وكأنها جديدة أو طفرة لها لا سابقة أو لا سوابق لها، ثم تخشى هذه اللهجة إن كانت متعاطفة مع المقاومة ألا يكون لواحق لها. وكنت أضطر كما يكتب الكاتب دائما للتذكير بأنه لا جديد من الناحية الجوهرية سوى في الدلالة على استمرار الحالة الكفاحية المنفتحة منذ سنوات، غير أن الإرادة النضالية باتت تجد أسبابا إضافية ومتجددة لتمضي أكثر إلى الأمام. طبعا المقال يطول للكاتب الفلسطيني في الضفة الغربية ساري عرابي تحت عنوان: كيف يمكن أن نفهم ما يجري في القدس والضفة الغربية؟ طبعا مركز أو تنديد واسع بحالة أو بالسماح أو بقرار الاحتلال السماح لجنوده بالإعدام، إعدام الفلسطينيين المدنيين في الضفة الغربية، إذ ندد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس بالتعليمات الجديدة الصادرة عن قيادة الجيش لجنودها والتي تضيف مزيدا من التخفيف على قيود إطلاق النار على ملقي الحجارة في الضفة الغربية. وأشار المركز أنه وفق التعليمات الجديدة فقد أتاح الجيش لجنوده إطلاق النار على ملقي الحجارة حتى بعد توقفهم عن إلقائها وأثناء انسحابهم من المكان، وهي تعليمات مكتوبة تم تعميمها في وثائق جيش الاحتلال بعد أن صادق رئيس الأركان أفيف كوخافي على تغيير دراماتيكي في تعليمات إطلاق النار. وأوضح المركز الحقوقي أن وقائع المتابعة الميدانية لديه تشير إلى قيام الاحتلال بطمس وإخفاء الأدلة مستغلة سيطرتها على المكان وقدرتها على منع التغطية الإعلامية في غالبية الأحداث، خاصة ما فيما يجري مع بعض الشبان والحوادث الأخيرة التي أعلن عن فيها عن تصفية ميدانية أدت إلى القتل أو عرضت الضحايا إلى الإصابة البليغة. حول هذا طبعا التنديد والاستنكار الواسع وهذا التوثيق حقيقة لقرار قوات الاحتلال، يسعدنا أن نرحب بمدير مركز الإعلام إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية في مركز شمس من رام الله دكتور عمر رحال. أهلا بك دكتور عمر.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور، خطورة هذا القرار، قرار قوات الاحتلال بشرعنة الإعدامات الميدانية دون محاسبة الجنود،
يعني هو أخطر إلى جانب الأضواء الأخرى والتعليمات لدى المستوى السياسي والعسكري بإيقاع المزيد من الضحايا في صفوف أبناء شعبنا، وبالتالي سيكون هناك استسهال لقتل المزيد من الأبرياء والمدنيين الفلسطينيين بدم بارد. وهذا الجندي أو الضابط الذي سيعطي الأوامر لجنوده في الميدان قطعا سيكون محمي بمثل هذه القرارات والتعليمات، وسيكون راسخا لديه بأنه لن يقدم إلى المحاكمة العسكرية ولا إلى المحاكمة الشكلية التي لا نثق فيها ولا في محاكمها. وبالتالي يعني هذا بالنسبة لنا خطير، وخطير جدا، لأنه سيكون هناك استفال، وسيكون هناك قتل، وسيكون هناك إعدامات بدم بارد تحت يعني حجج لأنه كان هناك إلقاء للحجارة. نحن شاهدنا حقيقة الأمر يعني الشهيد الشريف والشهيد السلمية من خلفيت كيف تم يعني تصفيتهم أمام أعين الكاميرات، ويعني نقل ذلك المشهد المريع بثا مباشرا للعالم أجمع، أيضا خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كيف قام ثلاث جنود مدججين بالسلاح بتصفيته بدم بارد. هذه يعني أيضا شكل من أشكال العنصرية، لأن هناك عربدة للمستوطنين وهناك بلطجة للمستوطنين يعني الاعتداءات اليومية على الفلسطينيين. هل سيقوم جيش الاحتلال وضباطه بإعطاء التعليمات للجنود بمواجهة هؤلاء المستوطنين عندما يقومون بإلقاء الحجارة وإحراق البيوت والاعتداء على الأبرياء؟ قطعا لا. إذن هذا أيضا شكل من أشكال العنصرية وشكل من أشكال التفرقة، وبالتالي سيكون القتل يعني لا سمح الله في المرات القادمة على أساس عرقي، لأن هذا عربي هذا فلسطيني، وبالتالي سيكون هناك قتل يعني بهذا الشكل. وبالتالي نحن نخشى أن يكون لدينا ضحايا لا سمح الله يعني بالفترة القادمة، لأنه يعني هذه خطورة بالنسبة لنا.
هذا القرار دكتور عمر، هل هو متعلق يعني بالجنود؟ لأنه عملية إلقاء الحجارة في بعض البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية هي تستهدف سيارات المستوطنين، هذا إن فعلا تأكدت هذه المعلومات، وبالتالي هل هو القرار يعطي ويسمح لقوات الاحتلال بإطلاق النار، أم هو قرار أو شرعنا أيضا للمستوطنين لأنهم أيضا يحملون نفس السلاح؟
ما يحصل وما حصل بالفترة الأخيرة خصوصا في موسم الزيتون الحالي وعربدة للمستوطنين كارثيا، وقيامهم بقتل عديد من أبناء شعبنا بدم بارد، والبعض حكم عليه لسنوات وأخرج عنه تحت طائلة يعني العفو الخاص إلى آخره. هذا أيضا ينطبق على المستوطنين. أصلا المستوطنين في كثير من الأحيان ونحن نتابع المحاكمات لأنهم يعطوا المستوطن المزيد من الوقت، شراء مزيد من الوقت من أجل أن يذهب إلى مصحة أو إلى مستشفى لاستخراج يعني تقريرا طبيا يشير بأنه لديه مشاكل نفسية وإلى آخره من أجل أن يخفف الحكم أو أن لا يحكم على هذا المستوطن القاتل. وبالتالي يعني بكل تأكيد ما ينطبق على جيش الاحتلال ينطبق على المستوطنين. اليوم المستوطنين يمارسون عربدة في الضفة الغربية.
يعني أي عملية دفاع عن النفس، أي عملية دفاع عن النفس من قبل المواطنين جراء اعتداءات المستوطنين ستعتبر عملية خطيرة.
يعني أخي العزيز، مهم أن نعلم بأن دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعاقب على أساس النوايا. يعني إذا كان لدى الفلسطيني نية لأنه سيقوم بإلقاء زجاجة أو بطلق حجر ولم يلقي، إسرائيل تعاقب على هذه النية، وهذا في القانون يعني معروف ومعلوم بأن النية إن لم يعني تصبح فعلا ممارسا على الأرض لا يعاقب عليها القانون إلا في دولة الاحتلال. وبالتالي قطعا سواء كان هناك نية أو في حالة الدفاع عن النفس سيكون هناك محاكمة للفلسطيني، وستكون التهمة جاهزة يعني بحق الفلسطيني. ولذلك علينا مرة أخرى أن نتحرك على مستوى دولي وأن نتحرك أمام يعني المنظمات الدولية، أمام الرأي العام، لكي يعرف العالم أن هناك رخصة. فإسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي شرعنت التعذيب يوما من الأيام في العام 87 من قبل محكمة العدل العليا الإسرائيلية. لذلك يعني هذه الشرعنة مخيفة بأن هناك قوانين. هذا له علاقة بالاتحاد البرلماني الدولي الذي علينا كفلسطينيين أن نحمل مثل هذه التعليمات وهذه الأوامر وهذه القوانين وأن نذهب بها إلى هناك لنقول للعالم تفضل يا عالم ورى بنفسك كيف يكون الكنيست وكيف تقوم السلطة التنفيذية ممثلة في جيش الاحتلال والمستوى السياسي بشرعنة قوانين وأوامر عنصرية يندى لها الجبين الإنساني. وكان يجب أن يكون هناك تحرك ويجب أن يكون هناك موقفا فلسطينيا رسميا وشعبيا، وأقصد هنا مؤسسات حقوق الإنسان بالإضافة إلى الأحزاب الوطنية والإسلامية بأن تتحرك على كل الأصعدة لأن هذا الأمر خطير وسنرى لا سمح الله في قادم الأيام مزيد من الشهداء بفعل هذه القوانين والأوامر.
بالطبع. طبعا هي ربما كما أشرت دكتور هي استكمال ربما لحالة الاستسهال التي تقوم أو تمارسها قوات الاحتلال في عملية القتل. حتى أحيانا هذا نلاحظ عندما يتم تنفيذ عملية طعن أو دهس ويتم السيطرة على منفذ العملية، رغم ذلك يتم يعني إطلاق النار عليه وقتله. طيب هكذا قرارات دكتور هل يمكن مواجهتها عبر مسارات قانونية لكونها صادرة عن الجيش والجيش طبعا. إلى حد ما أما هذا أمر محصن ولا يمكن الوصول إليه طبعا بالنظر إلى الاعتداءات السابقة وعدم تحقيق أي نتيجة في هذا المسار؟
أخي العزيز، لا يوجد هناك قرارات محصنة. كما قلت هذه قرارات عنصرية، هذه يعني تعليمات لقتل المزيد من الناس. ببساطة شديدة هناك في العلم ما يسمى بالتناسبية. هذا الحجر ماذا سيفعل أمام M16 المطورة وأمام يعني جبات الاحتلال المحصنة؟ القواعد المعمول فيها قواعد إطلاق النار اللي صدرت من خلال الأمم المتحدة لها علاقة يعني التناسبية. يعني إذا كان هناك خطرا ما على هذا الجندي أو ذاك، عليه أن يصرخ باللغة التي يفهمها الذي يمثل هذا الخطر. إن لم يستجب على الجندي إطلاق النار بالهواء من أجل إرهاب وتخويف هذا الشخص، وإن لم يستجب عليه إطلاق النار على رجليه من أجل أن يشل الحركة. أما وأن تكون الإصابات اللي بحق أبناء شعبنا كلها في المناطق العلوية، هذا معناته بأنه هناك قتل وهناك إصرار على القتل وأن هناك عنصرية في هذا الموضوع وأنه لا يوجد هناك تناسبية. لذلك يعني الموضوع له علاقة بالتناسبية وبتشكيل الخطر. كيف مدني فلسطيني يقوم بإلقاء حجر على سبيل المثال، وهذا الحجر بالنسبة لنا كفلسطينيين أصبح رمزا على المستوى الدولي بأنه يعني شكل من أشكال المقاومة الصينية. حجر لم يحرر فلسطين بالمعنى الحرفي، ولكن رمزية الحجر بأنني أرفض الاحتلال وأنني لا أقبل الاحتلال وأنني أستخدم الحجر من أجل أن ألفت نظر العالم. لذلك نعم أمام المحاكم وأمام يعني الأمم المتحدة يمكن الاعتذار في ذلك لأن هذه قرارات عنصرية. مرة أخرى السؤال، هل سيتم استخدام هذه الأوامر عندما يقوم المستوطنين بالعربدة وبالاعتداء على المواطنين المدنيين الفلسطينيين الآمنين في بيوتهم؟ هذه مسألة مهمة، وبالتالي يعني هناك اعتداد، ولكن قبل يعني الذهاب إلى خلينا أقول المحاكم الدولية مهم أن يكون هناك عملا دؤوبا على مستوى الدبلوماسية العامة، على مستوى الدبلوماسية الشعبية، وعلى مستوى أيضا الرأي العام بما فيها المؤسسات الحقوقية البرلمانات الدولية. هذا علينا ألا نخفله كفلسطينيين على الرغم من يعني من مشروعية سؤالك الهام، لأنه أيضا يعني يمكن الاعتداد بهذا الموضوع أمام المحاكم الدولية، ولكن هناك جوانب أخرى علينا كفلسطينيين ألا نهملها، ومرة أخرى كفلسطينيين علينا أن نفكر مليا، لأن الاحتلال يوميا يجرنا من مربع إلى آخر. هذا يعني بأن جذر الموضوع سياسي، وأننا الآن كفلسطينيين لن نستطع اللحاق بهذا التشتت الذي يعني يخلق الاحتلال يوميا من استيطان وقتل ومنع الحرية حركة التنقل وحصار لقطاع غزة وأسرى. إذا جذر الموضوع سياسي، وعلينا أن نفكر كفلسطينيين بالمخرج، أن وأن نبقى يعني بهذه الدوامة، وأن نبقى يعني في إطار الفعل ورد الفعل. أنا أعتقد أننا سنبقى ندور بحلقة مفرغة. آن الأوان لنا كفلسطينيين أن يكون لدينا قرارات جريئة وقنية حاسمة بمشاركة الكل الفلسطيني للخروج من هذا النفق، لأنه يعني مرة أخرى هذا مزيد من الوقت، ووقت مجاني ورابح بالنسبة للاحتلال.
كل تحية لك دكتور عمر، وأشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا في برنامج هذا المساء. مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس من رام الله دكتور عمر الرحال، شكرا جزيلا لك. في هذا المساء أيضا نطالع رئيس القائمة الموحدة وعضو الكنيسة منصور عباس، لم يكتفي بسقوطه المدوي في مستنقع الأسرلة وترويجه للمخططات الصهيونية ودفاعه المستميت عن المستوطنين وتأييده لكل القوانين المجحفة بحق فلسطيني 48، ليؤكد اليوم تبني قائمته لقانون القومية العنصري، مبررا ذلك بأن إسرائيل دولة يهودية وستبقى كذلك، زاعما أنه قانون واقعي. وأضاف عباس متجاهلا تاريخ فلسطين والنكبة التي حلت بشعبها والذي هجر 90% منه بارتكاب العصابات الصهيونية المجازر والجرائم، أن الشعب اليهودي قرر أن يقيم دولة يهودية كذلك أو هكذا ولدت وهكذا ستبقى. طبعا أقوال منصور عباس جاءت خلال مؤتمر إسرائيل للأعمال الذي تنظمه صحيفة جلوبس، وهي صحيفة اقتصادية أو ملحق اقتصادي، حيث أضاف أن دولة إسرائيل ولدت كدولة يهودية وهكذا ستبقى. نحن واقعيون، يقول منصور عباس، ولا أريد أن أوهم أحدا، والسؤال ليس ما هي هوية الدولة، وإنما ما هي مكانة المواطن العربي فيها. طبعا بهذا يكون منصور عباس قد تجاهل أن قانون القومية الذي طبعا شرعنته إسرائيل وتطالب بتطبيقه حتى على المواطنين الفلسطينيين، والذي هو يؤيده، ينص على أن إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، من دون أن يشير إلى حدود هذه الدولة المسمى إسرائيل، والذي يعتبر أن المناطق التي احتلت عام 67 ومن ضمنها القدس والضفة الغربية وهضبة الجولان هي جزء من هذه الدولة اليهودية التي يؤيدها عضو الكنيسة منصور عباس. وزارة الصحة تحذر من جديد توقعات بارتفاع الإصابات بمتحور أوميكرون في فلسطين. اليوم فقط حسب طبعا إحصائيات وزارة الصحة، عدد حالات الوفاة في الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة تجاوزت 5، لتصل إلى 7 حالات وفاة وأكثر من 330 إصابة. وبحسب مسؤول ملف كورونا في شمال الضفة الغربية طبعا وسام صبيحات، فإن إجمالي الإصابات بالمتحور الجديد بلغ 6 حالات وجميعها مصابة بأعراض تقليدية غير شديدة. الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت تغلق اليوم مبنى الإدارة ردا على عدم الاستجابة لمطالبها. في هذا السياق يقول محمد فقها وهو ممثل كتلة القطب الطلابي التابع للجبهة الشعبية إن الكتل أغلقت مبنى الإدارة احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالب الكتل الطلابية. وأوضح فقها أن الإدارة في أعقاب إغلاق مبنى الرئاسة طلبت الحوار مع الكتل الطلابية، حيث ستعقد جلسة بمشاركة مختلف الكتل باستثناء الشبيبة الفتحوية. ويوم أمس الاثنين اعتصم مئات الطلبة في جامعة بيرزيت أمام مبنى رئاسة الجامعة رفضا لقرار تشكيل لجنة لمعاقبة مسؤولي بعض الأطر الطلابية على خلفية تنظيم نشاطات وطنية في ذكرى انطلاقة فصائل فلسطينية. وأمهلت الكتل الطلابية خلال الاعتصام إدارة الجامعة بيرزيت حتى اليوم للرد على 5 مطالب تقدموا بها لتحقيقها، مهددة أنه في حال لم يتم تلبيتها فستقوم بإغلاق رئاسة الجامعة، وهو ما تحقق. والاحتلال يحظر السفر إلى الولايات المتحدة، وطبعا يضيف هذه الدولة إلى القائمة الحمراء لأكثر من 50 دولة يمنع السفر إليها بسبب انتشار جائحة كورونا والمتحور الجديد. وتقرير لمؤسسة إسرائيلية يشير إلى أن ربع سكان الكيان الإسرائيلي فقراء. فماذا يقول هذا التقرير عن سكان غزة؟ وأخيرا وفاة سفير طهران لدى صنعاء متأثرا بفيروس كورونا. إلى هنا تنتهي هذه الجولة من المطالعة، شكرا لكم ولطيب المتابعة، السلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لباقة من الإعلانات التجارية.